مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 28 من شهر الرابع من عام 37 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: فصل. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو من ملكه، ونصابه 10 أفراق، كل فرق 60 رطلا.
فرق
نعم،
كل فرق
60 رطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الموفق رحمه الله تعالى: فصل. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو من ملكه. هل في العسل زكاة؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، وفيها غير مذهب، والمشهور في هذا مذهبان. المذهب الأول ما ذكره المصنف، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه عن الأئمة 3. ويقول الإمام أحمد وأصحابه بأن العسل فيه الزكاة وفيه العشر، سواء أخذه من موات كالعسل الذي يصادفه في أرض موات فهو في حكم المباح، أو كان في ملكه فكل ذلك عندهم فيه الزكاة ويزكى منه العشر. والقول الثاني في المسألة، وهو قول في مذهب أحمد وعليه أكثر الفقهاء وهو مذهب الجمهور، أن العسل لا زكاة فيه. وثمة قول ثالث في المسألة، ولكن المشهور في المسألة المذهب والقول الذي عليه الجمهور بأنه لا زكاة فيه، أو المذهب بأنه فيه الزكاة. ويروى في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث بالسيارة المتعي. وهذه الأحاديث والآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست محفوظة من جهة الرواية، وإنما الحجة في ذلك على مذهب الإمام أحمد، أي على القول به. الحجة في ذلك المعتبرة هو فعل الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام أحمد لما سئل: تذهب إلى زكاة العسل؟ قال: نعم. واحتج بفعل عمر، فدل على أن الإمام أحمد لا يرى الآثار المرفوعة في ذلك، لا يراها محفوظة. وهذا بين من وجهها وروايتها أن آثار ليست محفوظة، بل فيها إعلال من غير وجه، والمعتبر في ذلك فعل الصحابة أو فعل بعض الصحابة وخصهم عمر كما ذكره الإمام أحمد. وهل المسألة على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ الأظهر أنها على خلاف القياس، ولذلك فالخلاف في المسألة قوي بهذا الاعتبار، فالاستصحاب فيه البراءة الأصلية ومقتضى القياس عدم ذلك، وإن كان تحرير القياس في ذلك ليس صريحا، ولكن الأقرب إلى القياس عدم وجوب الزكاة، لكنه ليس صريحا. وإلا فقد قيل إنما يكون من النحل وبمثابة ما يكون من الحليب الذي يؤخذ من البقر ونحو ذلك، فكما لا تجب الزكاة في حليبها وألبانها لا تجب الزكاة فيما يخرج من النحل، ولكن هذا قد يقال بالفرق بينهما باعتبار أن البقر الزكاة تجب في الأصل كما سبق في زكاة بهيمة الأنعام إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذه مسألة من فروع أحكام الزكاة وليس فيها نص محفوظ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقياس يتردد فيها، وإن كان الأرجح فيه عدم ملاقاة الوجوب للقياس. ويقوي أو أقوى من اعتبار القياس هنا اعتبار الاستصحاب، اعتبار الاستصحاب، والمذهب بنوا على فتوى عمر وفعل عمر، ولا سيما أنه خليفة وسلطان، ولذلك الإمام أحمد بنى على مثل هذا وصار من مفردات مذهبه، لكن نص الإمام رحمه الله عليه صريح أي على وجوب الزكاة في العسل، وعلى أنه أو أن المستند فيه فعل عمر كذلك.
ونصابه،
قال ونصابه 10 أفراق كل فرق 60 رطلا، الفرق 3 آصع كما ذكره أهل اللغة ومن كان معنيا بها من أهل الحديث، فالفرق 3 آصع.
قال
مذهب أبي حنيفة ما ذكرناه عن الجمهور هو مذهب مالك والشافعي وأكثر الفقهاء كما ذكره ابن المنذر، أما الإمام أبو حنيفة فله رأي ثالث ولكنه أبعد من الرأيين السابقين.
فصل في المعدن، ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجواهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ والزرنانيخ وسائر ما يسمى
وسائر ما يسمى
معدنا ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثمانا، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال.
ترك إهمال. المعدن ويراد به أو هو على نوعين عند الفقهاء في أحكام الزكاة، ما يكون منه أثمانا وهو الذهب والفضة، وما ليس كذلك. وما كان أثمانا وهو الذهب والفضة فوجوب الزكاة فيه هو مذهب عامة أهل العلم أن من استخرج معدنا فإن الزكاة تجب فيه في الحال على الراجح من أقوال الفقهاء ولا يلزم فيه حول. وما غير عدد الذهب والفضة من المعادن فهذا يعتبر أن يكون له قيمة تبلغ نصابا، فإذا كانت قيمته بلغت نصابا أيضا كذلك وجبت الزكاة فيه. وهذا الذي ذكره المصنف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يرون وجوب أي في مذهب الحنابلة يرون وجوب الزكاة في المعدن سواء كان أثمانا وهي الذهب والفضة أو غير ذلك إذا بلغت قيمته نصابا. والقول الثاني في المسألة أن الزكاة تختص بالذهب والفضة فقط دون غيرها من المعادن. هذا الحكم المشار إليه هو باعتبار استخراجه، أما إذا صار عروضا بعد ذلك أو صار الذهب ملكا للآدمي بالبيع والشراء فهذا له أحكام ما تجب فيه أو ما يشترط فيه الحول. فالمقصود في كلامهم هنا ليس زكاة الأثمان، هذا سيأتينا إن شاء الله، وإنما زكاة المعدن. فهم يقولون في هذه المسألة أنه يجب فيه الزكاة إذا جمعه عند أول إخراجه ولا يعتبر، لا يشترط له الحول. أما الزكاة في الذهب والفضة باعتبارها الأثمان فهذه مسألة أخرى كما ستأتي التي يشترط فيها الحول. إذن قولهم أنه لا يعتبر له الحول ليس المقصود أن الذهب والفضة في سائر أحكامها لا يشترط لها الحول، بل الحول شرط للوجوب، الحول وبلوغ النصاب شرط الوجوب كما سيأتي. إنما المقصود هنا أن الآدمي إذا استخرج الذهب والفضة بنفسه أو استخرج معدنا بلغ نصابا، فإما بلغ نصابا من الذهب والفضة أو بلغت قيمته نصابا من غيرهما فيقولون يجب فيه ربع العشر ابتداء. أما مسألة ما بعد ذلك فهذا الذي فيه اعتبار الحول، ولعل الفرق بين المسألتين كان واضحا، ولذلك هم يقولون فصل في المعدن، ويأتي بعده القول في زكاة الأثمان التي يشترط فيها الحول. نعم.
ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية.
نعم، لأنه يخالطها التراب والحجارة ونحو ذلك، فحتى تكون على النصاب الشرعي لا بد أن يكون بعد التصفية، هذا وجه هذا الاشتراط. نعم.
ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه وعنه فيه الزكاة.
نعم، فرقوا بين ما يخرج من الأرض وبين ما يخرج من البحر، وقالوا لأن الله لما ذكر أحكام النفقة قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذه الآية دلالتها على وجوب الزكاة مسألة محتملة على كل حال، فهي قطعا ليست نصا في الزكاة بل ولا ظاهرا في وجوب الزكاة. ولذلك فإن أكثر الفقهاء يقولون في المعدن إذا كان أثمانا باعتبار ما جاء في النص من وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا الذي ذكروه باعتبار أنه يجب فيها الزكاة، لكن هذا قد يضطرد في غير ذلك باعتبار عروض التجارة. قال ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحو ذلك أو ونحوه، هذا على المشهور من المذهب، وهو قول الأكثر والجمهور من الفقهاء. وقال الطائفة بوجوب ذلك في ما يخرج من البحر كما يجب فيما خرج من البر، والأول الذي عليه الجمهور وهو المذهب أرجح، ولكن القول الثاني أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لم يفرق بين الخارج من الأرض أو الخارج من البحر، أو تقول الخارج من البر والخارج من البحر، لأن كل منهما في الأرض. نعم.
فصل. وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر.
أي نوع كان. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال.
وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء، وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده.
الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، هكذا يعرفه الفقهاء، ما وجد من دفن الجاهلية في ملكه أو ملك غيره، وبعضهم يفصل في ملكه وملك الغير كما سيأتي، لكن يفرقون به يفرقون فيه بين الركاز وبين اللقطة، فما وجد من دفن الجاهلية سموه ركازا، وما وجد من دفن المسلمين سموه لقطة، وأجروا عليه أحكام اللقطة. قال المصنف وفيه الخمس، وأما أن الركاز فيه الخمس فهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس، فهذا المعنى صريح في السنة. ولكن هذا الخمس لمن يكون؟ هل هو زكاة لأهل الزكاة أو يكون لأهل الفي أو يكون لأهل الفي؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، وفيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، ويقوي أنه لأهل الفيء أنه قدر فيه الخمس، وهذا خلاف ترتيب أحكام الزكاة، بل هذا ترتيب أحكام الفيء كما في كتاب الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. فكون الشارع قضى فيه بالخمس هذا وصف لأحكام الفيء، هذا وصف لأحكام الفيء. وكونه لم يقع بقتال وليس عن أثر جهاد أو نحو ذلك، وليس هو من مادة الغنيمة، وإنما وجده واجده، فهو بمثابة معدن يجده واجده إلى آخره. فهذا قالوا إنه يكون لأهل الزكاة، لأن أهل الفيء لا يد لهم فيه، لأن أهل الفيء لا يد لهم فيه، فيكون لأهل الزكاة. هذا موجب الخلاف في المسألة في مصرفه، وأما في ما يجب فيه فهو بين لمجيء السنة به، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. نعم. قال وباقيه، إذن عن الإمام رحمه الله روايتان هما قولان مشهوران للفقهاء، إما أنه لأهل الفيء وتقدم وجهه، وإما أنه لأهل الزكاة وتقدم وجهه. قال وباقيه لواجده، وباقيه أي ما يبقى بعد الخمس فإنه لواجده. نعم.
إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، وإن علم
طبعا أن الركاز فيه الخمس، هذا كما قلت جاء به النص صريحا، وهو الذي عليه عامة الفقهاء، هو قول عامة الفقهاء، وفيه بعض الخلاف نقل عن بعض التابعين ومن لحقهم، ولكن هذا النوع من الخلاف ليس معتبرا لمجيء السنة الصريحة بما سبق أن فيه الخمس. نعم.
وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها.
الركاز إما أن يوجد في موات، وإما أن يوجد في أرض لا يعلم مالكها، وإما أن يعلم مالكها. فالمصنف يقول إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، فهذا هو الذي يكون الباقي لواجده. وأما إن كانت أرضا يعلم مالكها ففيه الحكم اللاحق قوله.
وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضا.
نعم.
وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك.
نعم. وإنما فصل المصنف مع أنه في الأخير جعل الحكم واحدا، ثم أشار للخلاف لقوة الخلاف في المسألة الثانية، بمعنى أنه إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها فهو باقيه لواجده، وإن كان يعلم مالكها أو انتقلت إليه قال فهو كذلك. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لصاحب الأرض، أنه لصاحب الأرض. نعم.
وإن وجده في أرض حربي ملكه إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة.
إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة، لأن صفته صارت كذلك. نعم.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علاماتهم، فإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، والجاهلية يراد بها هنا ما لم يكن على الإسلام، فأشار هنا إلى قوله عليه علامتهم، كما لو كانت أرض قوم من أهل عبادة الأوثان، فهذا يسمى ركازا وفيه الحكم الذي سبق. فإن كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وأحكام اللقطة مختلفة عن ذلك وفيها التعريف إلى آخره. قال أو لم تكن له علامة فهو كذلك أيضا، فهو لقطة إذا لم يوجد عليه علامة المسلمين أو غير المسلمين فهو كذلك، وكأنه معتبر هنا بحال الأرض. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال.
نعم. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة. وهذا يبين لك الفرق في نظرهم إلى زكاة المعدن أو ما يجب في المعدن وما يجب في الأثمان. فالكلام الذي سبق في المعدن والخلاف فيه يتعلق بمن أخرجه أو استخرجه، ولذلك لم يذكروا له حولا، وإنما ذكروا فيه نصابا فحسب. أما هنا فهي زكاة الأثمان، أي من ملك ذهبا أو فضة فهذا فيه الزكاة بإجماع العلماء. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو الكتاب والسنة والإجماع، قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وإن كانت النفقة بالشريعة تطلق ويراد بها النفقة المشروعة، لكن سياق الآية وما ذكر من الوعيد في سياق الآية وما بعدها يدل على أن المقصود في هذا هي النفقة أو الزكاة الواجبة وليس مطلق الإنفاق المشروع، لأن هذا لا يقع عليه وعيد كما هو معروف في القواعد والأصول، فإن المستحب لا وعيد عليه على تركه بإجماع العلماء. فإذن الآية هي فيما يجب إخراجه، والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. والكنز هنا ليس هو المعنى اللغوي وإنما هو على المعنى الشرعي، فما أديت زكاته لا يعتبر مكنوزا، الكنز الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. وما لم تؤد زكاته من الذهب والفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة فهو الذي يسمى مكنوزا على هذا الوصف. إذن الكنز مفسر في الآية بقوله: ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وسبيل الله في الآية لا يراد به السبيل المختص المذكور في قول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وإنما يراد بسبيل الله شرعه وحكمه، أي فيما شرع الله سبحانه وتعالى. وما شرع الله هو قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، وهم أصحاب الزكاة وأهل الزكاة الذين سموا في كتاب الله. ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذهب والفضة وعن زكاتها قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث وغيره من الأدلة من السنة، وكذلك الإجماع منعقد على أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. وإنما جعلت الشريعة الزكاة بالذهب والفضة لا لاختصاصها كمعدن فإن غيرها يكون كذلك، ولا لمحض النفاسة التي تقع بها فإن ثمة من المعادن ما يكون له نفاسة أيضا، وإنما والله أعلم أن الذهب والفضة هي الأثمان في عرف البشر، هي الأثمان في العرف البشري، ولذلك قراء التاريخ البشري يدركون بأن الحضارات والأمم أقوى ما كانت تعتبره وأخص ما كانت تعتبره أثمانا هو الذهب والفضة. ولذلك لما جاء عصر المال المعاصر وما وجد فيه من النظريات وغيرها، ومع أن الاقتصاد العالمي الآن والأنظمة الاقتصادية في الدول العالمية لم تلتزم بمطابقة الذهب والفضة للعملات التي تكون محلا للتعاوض بين الناس اليوم وباعتبارها صارت أثمانا، إلا أن الذهب والفضة لا يزال يعتبر له اختصاصه وله قدره ويعتبر غطاء ماليا وأحد المعايير الأساسية في تصنيف الاقتصاد للدول وغيرها. ولذلك إنما اعتبرته الشريعة بكونه ثمنا للأشياء. وكنتيجة لهذا ف فإنما كان ثمنا للأشياء يجري حكمه كذلك، ويكون نصابه مقدرا بالذهب والفضة. فهذه العملات التي جرى بها عمل الأمم والدول الآن هي أيضا تعتبر فيها الزكاة، لأنها أصبحت أثمانا للسلع وغيرها، ويعتبر نصابها بملاقاته نصاب الذهب والفضة. وأما من تكلف وأراد أن يبحث في هذه ويجردها عن طبيعتها وعن خاصيتها الثمنية، وأن النظر هنا ليست وأن هذه العملات ليست ذهبا وما إلى ذلك، فهذا قول لا شك أنه ليس له اعتبار في الفقه، والزكاة واجبة فيها بتحقق بين. وأحيانا يعارض على بعض المسائل معارضة ليست فقهية أو على الأصول الفقهية الصحيحة. فإذن لا شك أن العملات الآن المعتبرة والمصنفة لا شك أنها تجب فيها الزكاة، أي باعتبار أنها أصبحت ثمانا ويعتبر نصابها بالذهب والفضة. وهذا الفقه الذي درج عليه السلف رحمهم الله وفقهوه، ولذلك نقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو إمام كما نعرف متقدم تماما، ومع ذلك نقل عنه في أحكام الزكاة أنه قال: لو أن السلطان سك الجلود لأجريت فيها الربا. فالربا يجري فيها والزكاة تجب فيها إذا بلغت نصابا. وأما من نازع في هذه المسألة وتلك المسألة فهذه منازعة ليست ملاقية للفقه الصحيح، وكأن من يتحدث بذلك من بعض الناظرين في الاقتصاد وما إلى ذلك كأنه يتحدث عن أوراق كغيرها من الأوراق التي تحمل بها الأشياء ثم يستغنى عنها، والأمر كما هو بدهي ليس كذلك البتة. أما مسألة أن العملة لا يلاقيها ما يقابلها تماما من الذهب فهذا محل بحث، ويتجه أحيانا وقوعه أيضا خاصة في العقود المتأخرة، أصبح يتخفف اقتصاديا لدى بعض الدول من هذا، ويجعلون الغطاء لابد لها من غطاء، ولا يتصور وجود عملة بدون غطاء، لكن يجعلون الغطاء من الاقتصاد الآخر والموجودات الأخرى، وبالأخير تكون مغطاة تغطية كاملة ولا بد. معايير التغطية هذه معايير التغطية تختلف وتتنوع، لكن ليس هناك عملة ليس لها حقيقة، لا بد أن العملة يكون لها حقيقة ولا غطاء مالي، وإلا لأصبحت ورقة ليس لها أثر، ولذلك تكون لها قوة ولها تداول عالمي ولها ارتفاع ولها انخفاض إلى آخره. وما زال الذهب وإن لم تكن مغطاة بالذهب تماما في سائر الأحوال أو سائر الدول، إلا أن الدول التي تخففت من كامل الغطاء وأصبح الآن يزيد هذا عندها موجودات اقتصادية وتغطية اقتصادية أيضا معتبرة ومصنفة عالميا ولها قدرها، بحيث تحافظ على قوتها الثمنية، بحيث تحافظ على قوتها الثمنية. ولذلك من ينظر لمقصود الشريعة وأحكام الشريعة يبين له أن هذا الحكم حكم بين، وأن هذه العملات التي يتداول الناس بها البيع والشراء وهي بمثابة الذهب والفضة في الثمنية، هي بمثابة الذهب والفضة في الثمنية، وعليه يجري فيها الربا، وأحكام الصرف تطبق عليها، وأحكام الزكاة في الذهب والفضة تطبق عليها، وما كان كذلك. وأما المنازعة أو التكلف في هذا فهذا ليس مما يلاقي أصول الفقه وقواعد الفقه وتخريج الفقه إلى غير ذلك. نعم.
قال ولا في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم.
نعم، الفضة هو تسمى الورق إذا بلغت 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم باعتبار أن الواجب في ذلك ربع العشر، وفي الذهب والفضة ربع العشر إجماعا. نعم.
ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج.
نعم، حتى يبلغ نصابا، ما كان مغشوشا من الذهب والفضة فلا زكاة فيه حتى ينضبط نصابا. نعم.
ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل.
فإن أخرج مكسرا أو بهرجا وهو نثاره نثار الذهب والفضة زاد قدر ما بينهما من الفضل حتى تقع الزكاة ربع العشر حسب الصافي. وأنتم تلاحظون أن الفقهاء في زكاة الذهب والفضة، وكذلك سبق في زكاة المعدن أو ما يجب في المعدن، وكذلك في الحبوب والثمار، أنهم اعتبروا به مصفى، اعتبروا به مصفى، لأن العبرة بما يكون الإخراج منه. وأما الأحوال التي تسبق ذلك كالتبر من الذهب وكالرطب من الحب ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر به النصاب ولا يعتبر في الإخراج، فما يعتبر في الإخراج هو ما يعتبر في النصاب. هذا معيار يطرد في سائر أحكام الزكاة، ما يعتبر في الإخراج هو الحالة التي تعتبر في إيش؟ في تقدير النصاب. الحالة التي تعتبر في تقدير النصاب في الحب أنه يكون يابسا وليس رطبا، فلما كانت الحال المقدر بها النصاب هو كونه في الحب يابسا، قيل يجب أن يخرج إيش؟ أن يخرج يابسا إذا أخرج العشر أو نصف العشر. وكذلك في الذهب المعتبر فيه الصافي، فكذلك في الإخراج يكون كذلك. فإذا هذا معنى فقهي مضطرد في الزكاة، أن المعتبر في المخرج هو المعتبر في إيش؟
النصاب.
في تحصيل النصاب. نعم.
نص.
وهذا من عدل الشريعة، وهذا من عدل الشريعة وكمالها مع رب المال ومع الفقراء. نعم.
نص عليه. وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين؟
نعم، وهل يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين، وهما قولان للفقهاء. نعم.
ويكون الضم بالإجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين.
وهل الضم ما صفته؟ قال المصنف ويكون الضم بالأجزاء، يكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين. وكلا الوجهين كما سبق في زكاة الثمار وزكاة التمر ونحو ذلك، أنه إذا كان أنواعا كيف يعتبره، وسبق القول بأنه يأخذ من أوسطه هناك، فكذلك هنا يكون بالأحظ للمساكين، ينظر فيه الأحظ للمساكين. نعم.
وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما.
نعم، أما ضم الذهب والفضة إلى بعضهما ففيه خلاف مشهور، وأما ضم العروض فهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، أن العروض عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض. وفي ذلك أي في هذه المسألة أيضا بعض الخلاف، ولكن الجماهير على هذا. نعم.
فصل. ولا زكاة في الحلي المباح.
في الحلي
هنا مشكلة بالفتح.
نعم، لكن الأولى في الحلي.
نعم، أحسن الله عليك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب.
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب، هذا كما نعرف في الحلي التي أو الذي تلبسه المرأة، أو تعده للاستعمال، وهو ما كان من الذهب ونحو ذلك. فهذا الحلي الذي الأصل فيه في الذهب الزكاة، لكن إذا كان حليا للمرأة قصدت به الاستعمال أو أنها تستعمله بالفعل، فسواء كان مستعملا بالقوة كما يقال أو مستعملا بالفعل، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيه، ظاهر المذهب أنه لا زكاة فيه. وفي المسألة أقوال، أشهرها قولان: أنه تجب فيه الزكاة، والقول الثاني أنه لا تجب فيه الزكاة. وثبت قول بأن زكاته عاريته، ولكن هذا قول إن قيل على سبيل الندب والمشروعية فهذا يتجه، ولكنه يخرج عن ترتيب المسألة. وإن قيل بأن هذا القول على وجهه فليس ثمة زكاة هي العارية، يعني لا يقع في ترتيب أحكام الزكاة أن زكاة الشيء هي إيش؟ العارية. العارية شيء والزكاة شيء آخر. لكن كأن من قال هذا من فضلاء أهل العلم، ويذكر أن في بعض الكلام المذكور لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يذكره أن هذا منه على سبيل التكرمة والمشروعية، وليس أنه يرتب الحكم الفقهي في الزكاة، لأن هذا لا وجود له في ترتيب الشارع من جهة أحكام الزكاة التي هي الفريضة المعروفة. فإذا دارت هذه المسألة عند التحقيق على قولين: إما أنه لا زكاة فيه، وإما أنه فيه الزكاة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك والشافعي، أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه. وذهب أبو حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد، إلى أنه تجب فيه الزكاة، بل هذا أيضا رواية عن الإمام أحمد ذكرها الأصحاب، لكنها ليست المشهورة في المذهب، ليست المشهورة في المذهب. ومعتبر قول الجمهور أن ما تلبسه المرأة خرج عن كونه أثمانا إلى كونه كنية للإنسان، وما كان من استعمال الإنسان وكنيته من المال فهذا لا زكاة فيه في أصل الشريعة وقاعدتها. وجاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فكل ما كان يقع على هذه الصفة، كل ما كان يقع على هذه الصفة وهي أنه كنية واستعمال للإنسان كثيابه وسيارته وبيته الذي يسكنه وما إلى ذلك، فهذه كلها زاد ثمنها أو نقص على قدره أو قل، فإنه لا زكاة فيها. هذا الأصل مضطرد عند الفقهاء، لا يختلفون في شيء منه إلا في حلي النساء. فإذا أردنا استصحاب هذا الأصل والمعنى، فمقتضى الاستصحاب أنه إيش؟ مقتضى الاستصحاب أنه أي حلي النساء لا زكاة فيه، مثل ما أن البيت الذي يسكنه الإنسان وقد يكون ثمنه بالغا لا زكاة فيه، والسيارات التي يركبها لنفسه وأولاده وغير ذلك وإن زاد ثمنها لا زكاة فيها، ولا يقال أنها تدخل في عروض تجارة أو في ما إلى ذلك من التعبيرات. وإذا كان كذلك فكذلك حلي المرأة يتلبسه على هذا القدر، فهو كنية ولبس لها سواء لبسته بالقوة أو بالفعل. واستصحاب هذا الأصل لم ينازعه شيء يخصصه، أي يقضي بتخصيص حلي المرأة عن هذا الأصل، فاستصحابه أوجه وأرجح، والله تعالى أعلم. وأما القول بالوجوب فالمعتبر فيه الأصل من حيث أن الذهب والفضة فيها الزكاة، ولكن هذا الأصل لو طرد لقيل في البيت الذي يسكنه الإنسان أيضا كذلك قد يلحقه أصل، باعتبار أنه مال متقوم ويمكن بيعه وما إلى ذلك، ومع ذلك لم ترد فيه الزكاة، فهذا لا يظهر اتجاهه. وأما الحديث الذي ورد في ذلك فقد جاء من غير وجه، وأقوى ما ورد في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث المرأة اليمانية التي أتت النبي كما في ما يروى أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدي أو معها ابنتان لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما عند النبي وقالتهما لله. وهذا الحديث معلول على الصحيح، ولم يصححه كبار المتقدمين من المحدثين، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله بنى قوله بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء على فتوى كبار الصحابة في هذه المسألة. ومن الصحابة الذين حفظ لهم فتوى في هذا عم عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه حفظ عنه أنه كان يذهب إلى عدم وجوب الزكاة في حلي النساء. وتعلم أن الرواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو عبد الله بن عمر، فلو كان الصحابي رضي الله تعالى عنه أعني عبد الله بن عمر قد روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث المرأة اليمانية محفوظا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان محفوظا لما أمكن أن عبد الله بن عمر يخالف هذه إيش الرواية، ولا سيما أنها رواية صريحة لا تحتمل في الجملة أو على أدنى الأحوال ظاهرة. وهذا وجه من إعلال الرواية، وإن كانت الرواية المرفوعة معلولة بغير وجه، لكن هذا أحد الأوجه التي يعتبر في إعلالها. وكذلك عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن أيضا ذهبن إلى أنه لا زكاة فيه، ولا يتجه هنا أن يقال إن القاعدة تقول بأن الصحابي إذا خالف روايته فإن العبرة بروايته وليس بإيش وليس برأيه. هذه تسميتها قاعدة وتسمية متأخرة، ولم ينظرها السابقون من المتقدمين من العلماء، ولم يستعملوها لأنهم أصلا لم يقدروا وقوعها، فهي قاعدة طارئة. ولما كثرت تراتيب الترجيح وتراتيب الاحتمال في الأدلة وفرض طرق التعارض، وصار يسمى في كثير من كتب الأصول والقواعد طرق الجمع بين مشكل الرواية ومشكل الحديث أو تعارض الأدلة في كتب الأصول وما إلى ذلك، وبدأوا يبحثون في كتب المصطلح وفي بعض كتب الأصول والقواعد فيسمون هذه قاعدة ثم ينصبون الخلاف عليها، وهذا من التضاد، لأن القاعدة لا يختلف عليها، القاعدة لا يختلف عليها. وأحيانا يطلقون أن بعض أهل الرأي يذهب إلى تقديم الرأي إن العبرة برأي الصحابي لأنه أعلم بما روى، وأن الجمهور يقولون العبرة بروايته لأن روايته متعبد بها بخلاف رأيه. وكلا التقديرين ترى أنه تقدير فيه ممانعة للترتيب العلمي الصحيح، لأنه لا أحد من أئمة المسلمين لا من أهل الكوفة وأهل الرأي سواء من الأحناف أو من قبل الأحناف يقول بأن رأي الصحابي يقدم على ما يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلق هذا بأن رأيه يدل على عدم دلالة الرواية، لأنه قد ترد عليك بعض الروايات التي تمنع هذا. إنما المتحقق أنه لا يوجد لصحابي من الصحابة رواية صريحة ثابتة صحيحة، لا يوجد رواية صريحة وتكون ثابتة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الصحابي مع تحقق الثبوت والدلالة، فإنك تعرف أن الدليل فيه جهتان، جهة الثبوت وجهة إيش الدلالة، فلا يوجد مثال قد تحقق فيه ثبوت الدليل وثبوت الدلالة والصحابي هو راوي، ثم إن هذا الصحابي يصير إلى إيش يصير إلى مخالفته. فهذا لو قدر وجوده أمكن النظر في إيش في هذه المسألة، وهو في الواقع لم يوجد له مثال صحيح ينطبق على رواية قد حفظ ثبوتها واستقرت دلالتها، ثم إن الصحابي راويها إيش يخالفها. هذا ليس له مثال، هذا ليس له مثال ينطبق عليه. ولو فرض جدلا أن له مثالا لم يحتج هذا إلى بحث، لأنه يعلم أن ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه قول أحد، أليس كذلك؟ ولا أحد من العلماء ينازع في هذه المقدمة، لأنها مقدمة شرعية صريحة. إنما المثال الذي يعرض في هذا أن يكون في أحد الجهتين تأخر، أن يكون في أحد الجهتين تأخر، بمعنى أن تكون الدلالة ليست بذاك، فيقال إن الصحابي خالف روايته وهو في الواقع لم يخالف روايته، إنما خالف فهما فهمه غيره في روايته. وفرق بين قولك خالف الصحابي روايته وبين قولك خالف فهما تحتمله روايته. يخالف الصحابي فهما تحتمله روايته هذا موجود، لكن يخالف الصحابي صريح روايته هذا ليس موجودا. فإما أن يكون التأخر في الدلالة، وإما أن يكون التأخر في إيش؟ في الثبوت، فتكون الدلالة صريحة، ولكن إنما خالف الصحابي ذلك لأن الحديث ليس محفوظا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو من هذا، بل بعض الأمثلة يجتمع فيها الجهتان، أن ثمة إشكالا في الدلالة وثمة إيش إشكالا في الثبوت. ولكن من كان نظره بسيطا في الدلالة، وإن صحت العبارة رياضيا في طرق إثبات الروايات على بعض الطرق المركبة التي فهمت عن بعض متأخر الحفاظ رحمهم الله، وصار بعض الباحثين المعاصرين يسلكها، فينتهي إلى نتيجة بأن الرواية صحيحة، وأنها إيش؟ وأن دلالتها إيه؟ ماذا؟ وأن دلالتها ظاهرة أو صريحة، وأن دلالتها ظاهرة أو صريحة، وأن الصحابية قد ماذا؟ قد خالفها. فهذا يكون سببه عدم أهلية الناظر في تمييز الدلالات، فيتوهم الصريح وهو ليس بإيش؟
صريح.
بصريح، ويسمي ظاهرا ما ليس على ترتيب الأصول بظاهر. وثمة مقدمات شرعية معلومة أنه لا يتصور في الصحابي أن يخالف ما ثبت من صريح روايته، بل حتى ظاهر ما ثبت من الرواية. ولذلك هذا في الحقيقة ليس له مثال منطبق البتة، ليس له مثال منطبق البتة. وقد نبهت في بعض المجالس السابقة في درس شرح العمدة في الفقه وفي دروس الأصول وغيرها، إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يعي الدلالات أكثر من الشكل، لأن بعض المتأخرين والمعاصرين صار يتوسع في كلمة إيش؟ قاعدة، والقاعدة تقول كذا، والقاعدة أنه إذا اجتمع كذا وكذا صار كذا وكذا، أو استعملت النتيجة كذا. القاعدة أوجه، متى يقال عن هذا بأنه قاعدة؟ هناك القواعد الكلية، هناك القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، هناك القواعد التي درج عليها أكثر الفقهاء، هناك القواعد المعتبرة في مذهب معين. ليس المشكل هنا أن تسميها قاعدة أو لا تسميها قاعدة، هذه تسمية إضافية، ولكن المهم هو فقه حقيقة هذا المعنى ومدى التحقق فيه وما إلى ذلك. أما أن نأتي بقواعد فيها تضارب في الأدلة أو تقتضي وينتج عنها تضارب في تطبيق السلف الأول وخاصة الصدر الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم وما إلى ذلك، فهذه لما ضاقت إجابات بعض المتأخرين عن بعض المسائل من فتوى الصحابة، لما ضاقت إجاباتهم صاروا يستعملون مثل هذه الطرق ويجعلون لها تخلصا. لكن في الواقع أنك لم تتخلص، لأنك لما تقول بأن روايته تقدم على رأيه، ومن الذي يوجد حتى من فساق المسلمين وعصاة المسلمين بل ربما أهل البدع من المسلمين الذي يقول إن رأيه يقدم على رواية أو حديث
النبي
عليه الصلاة والسلام. فإذا مثل هذا تسطيح للمسائل، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحقق من دلالة الجمل والكلمات، وأيضا عدم التوسع في إطلاق الأحكام وتعميمها، ولذلك فإن هذه المسألة والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور هو ظاهر الدليل. والقول الثاني بأن حلي النساء في زكاة أيضا قول له من قال به، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وقول له معتبر في الفتوى عند كثير من العلماء المعاصرين، كما أن القول الأول أيضا أفتى به كثير من العلماء المعاصرين، وبخاصة الذين يختص بذكرهم كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومن قبله أو جاء بعده. نعم، نقف على هذه المسألة إذن، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.